اللهم صل دائما تعالى دائما اجمعين اللهم صل ارحمنا برحمتك يا رب. بقي شيء غريب بالنسبة إلى مسألة الخلوة، وأنه تبين بإذن الله تعالى أن الموجب لاستقرار المهد تماما هو الدخول للخلوة تماما، لا ظاهرا ولا واقعا كما فقدناه. نعم، يبقى الكلام أنه يمكن أن يخضع ذلك لحكم بلائي، فيما إذا فرضنا أنه أصبح مشكلة اجتماعية. إذا فرضنا مثلا المرأة تتزوج برجل ثم يخلو بها أو تخلو به، ثم بعد ذلك يدعيان عدم الدخول، فالرجل يدفع نصف المهر والمرأة ستتزوج من رجل ثاني وهل مجرى. فإذا أدى ذلك إلى مشكلة بحيث أن الحاكم عرف أن هذه حيلة نستجيب بالله لارتكاب بعض المحرمات، فهل يجوز أن يحكم بأن الدخول موجب للمهر والعدة، لا فقط للمهر والعدة، فرارا من هذه المشكلة؟ تقدم الكلام في نظائره سابقا، وأنه ليس للحاكم تغيير حكم الله لقضية اجتماعية. نعم، لابد له أن يسلك طرق ويتخذ أساليب أخرى لحل القضية ولإنهاء المشكلة. نعم، إذا فرضنا انتهى الأمر إلى أنه لا يوجد طريق آخر، إصدار حكم موقت محدود بزمان معين وقيود معينة قد لا يكون فيه إشكال، العلم عند الله. المسألة الثالثة التي تعرض لها صاحب الشراية في هذه المسائل في باب التنازع، لو كان تعليم القرآن صداقا وقطعا الرجل علمها شيئا إلا أنها تدعي علمني غير المهر، مثلا مهر كان تعليم سورة البقرة، فتقول علمني سورة آل عمران، والرجل يقول لا علمتها سورة البقرة، فقال قدس الله سره القول قولها. اجمالا ذكرنا سابقا بالنسبة إلى جعل صناعة كتعليم القرآن، أولا مطلق الصناعة، ثانيا خصوص تعليم القرآن، مهرا فيه إشكال بين الفقهاء المسلمين صحة تعليم. المشهور بين أصحابنا بل لا يوجد خلاف أنه جائز لا بأس، وفيه رواية معروفة عن رسول الله زوج تلك المرأة لذاك الصحابي بما معه من القرآن، رواية معروفة. وذكرنا في محله أن أبا حنيفة وجماعة من علمائهم الصلاحة أنكروا ذلك، قالوا لا يصح جعل تعليم القرآن مهرا، هذا أصل المطلب. قلنا المقدار الثابت في الروايات هو هذا أصل المطلب، النبي قال لتلك المرأة والرجل زوجتك بما معك من القرآن بما تعلمه من القرآن. شرحنا أن الرواية متونها مختلفة، أسانيدها مختلفة، لكن اجمالا اصل المطلب فيه هكذا. الا ان فقهاء السنه بعد ان ذكروا هذه الروايه وافتوا على ضوءها غير مثل ابي حنيفه جماعه، فقهاء السنه فروا عليه تفاريع مختلفه، عده من التفاريع فروا عليها، بعض التفاريع التفريعات المذكوره بعضها مرجعها الى اختلاف نسخ الروايه. مثلا اختلفوا في أنه يجوز جعل تعليم القرآن مهرا مطلقا أم لابد من تعيين السورة. ذهب جماعة أنه لابد من تعيين السورة، ذهب جماعة لا حاجة له. خب متن الرواية مختلف، في بعضها أن الرجل قال إني أعرف سورة كذا وكذا ذكر السورة، وفي بعضها لا يوجد، فلذا اختلفوا. خب هذه التفريعات ترجع إلى اختلاف متن الرواية، و هناك تفریعات لیست در رواية و اصولا مما ابدعه علماء السنة، و فی روایاتنا ایضا لا توجد تلک تفریعات، و فی کتب قدماء اصحابنا ایضا لا توجد. نعم، وجدت اکثرها فی کتاب المفسود، بل جمله من الفروع المذکورة فی المفسود لم تذکر حتی فی الشرایع، على این کیف ما کان فهناک جمله من الفروع ذکرت على هذه المسئله. طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المقصود تعرض لاختلاف الزوجين في باب المهر، لكن لم يذكر هذه المسألة هنا، ذكره في أول كتاب الصداع في بحث أنه يجوز تعليم القرآن، جعل تعليم القرآن مهرا، تعرض لفروع المسألة هناك لا هنا، لا في مسألة التعارض، صاحب الشرائع جعله هنا لا بأس المطلب. من جملة الفروع التي ألحقها علماء السنة ثم الشيخ الطوسي ثم أصحابنا إذا اختلف في تعيين السورة التي علمه، فمثلا نفرض أن تعليم سورة البقرة كان هي الأساس، فقال الرجل علمتها سورة البقرة، وقالت المرأة علمني سورة آل عمران، اختلف في ذلك. طبعا في كتاب المقصود الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكر للمسألة الصور، لكن صاحب الشرائع اكتفى بهذا المرض. من جملة الصور التي ذكرها أنه تسأل هي، فتارة هي تعلم سورة البقرة التي هي المهر، وأخرى لا تعلم. قل إذا لا تعلم القول قولها، وأما إذا تعلم فتارة تقول أنا علمتها بنفسي مو هو علمني، وأخرى لا تدري. فعلين ذكر الصور في المسألة، و تقريبا في جميع الصور جعل القول قوله، لكن صاحب الشرائع اكتفى بهذا العنوان الإجمالي، قالت علمني غير سورة البقرة، وهو يقول علمتها سورة البقرة، فاختلفوا في ذلك. فما هو الحكم؟ قال قدس الله القول قولها، يعني على الرجل الإثبات البين على أنه علمها سورة البقرة. بناء على ما سبق منا سابقا في سور النزاع يقع الكلام كالسابق في ثلاث مقامات. المقام الأول، هل هذه الدعوة بنفسها مقبولة أم لا؟ مطروحة هم. يقول الرجل علمتها سورة البقرة، والمرأة تقول علمني سورة آل عمران، هل هذا المقدار من الدعوة مقبول؟ هو الظاهر أنها مقبولة، ليس فيه إشكال، لا نحتاج إلى إرجاع إلى دعوة أخرى أو نقول الدعوة مجملة مبهمة. لا، مثل المرأة تعلم سورة البقرة أم لا، لا دخل له في مسألة أصل الدعوة وطرح الدعوة. المقام الثاني، هل هذه المسألة من باب التداعي أم من باب المدعي والمنكر؟ حسب تفسيرنا. طبعا في احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون من باب التداعي لاختلاف محور النزاع، الرجل يقول علمتها سورة البقرة ولم أعلمها سورة آل عمران، المرأة تقول لا علمني سورة آل عمران ولم يعلمني سورة البقرة، فكل يثبت شيئا وينفي شيئا، فيتصور حسب هذه القاعدة أن مرجعه إلى باب التدائي. نعم، الشيخ رحمه الله جعل مرجعه إلى باب المدعي والمنكر، وأن الرجل مدعي والمرأة منكرة، لا يمكن أن يقال مرجعها إلى باب التدائي بها النقطة التي أشرنا إليها. دائما إذا تعدد محور النزاع باب التدائي، إذا كان محور النزاع واحدا دائرا بين السلب والإيجاب باب المدعي والمنكر، وهنا محور النظام متعدد. هذا ما يمكن أن يقال للتداعي، ولكن الإنصاف أن الظاهر أن المقام من باب المدعي والمنكر، والوجه فيه أن دعوى الرجل أنه علمها سورة البقرة هي في الواقع دعواها إقباض المهر. توضيح ذلك، القبض في كل مورد بحسبه، فالقبض في باب مثل إذا كان المهر تعليم سورة، القبض عبارة عن تعلمها للسورة، إذا تعلمت السورة قبضت المهر. لا يتصور فيما نحن في القبض مثل قبض الدراهم والدنانير، في كل مورد بحسب تعلمها قبض. فالرجل لما يدعي علمها يعني أقبضها، والمرأة لما تقول ما علمني سورة البقرة علمني سورة آل عمران يعني ما أقبضني، إن لم يتحدث القبض. ففي الواقع مرجع النزاع إلى النزاع في أنه أقبضها المهر أم لا، إذا علمها سورة البقرة أقبضها، وإذا لم يعلمها سورة البقرة علمها كل القرآن غير سورة البقرة لم يقبضها. فمرجع النزاع بينهما إلى تحقق إقباض المهر وعدم التحقق، أقبضها المهر أم لا، فيدور الأمر بين السلب والإيجاب، الرجل يدعي الإقبال والمرأة تنكر الإقبال. إن قلت تقدم منا كرارا ومرارا أن الاعتبار في الدعوة بمصب الدعوة لا بلوازم الدعوة. مصب الدعوة تعليم سورة آل عمران أو تعليم سورة البقرة. وإذا لاحظنا مصب الدعوة فمحور النزاع أمران لا أمر واحد مصب الدعوة. أما لازم هذه الدعوة أقبضها المرء أم لا، هذا لا اعتبار به في باب المدعي والمنكر. يلاحظ مصب الدعوة، لا يلاحظ لازم الدعوة. إذا لوحظ مصب الدعوة علم سورة البقرة أو سورة آل عمران، هذا مصب الدعوة. و اما اقبضها المهر ام لم يقبضها المهر، هذا لازم الدعوة. و الاعتبار في الاصل و في معرفة انه من باب التداعي و باب المدعي والمنكر و فيما بعد معرفة المدعي والمنكر، كل ذلك يلاحظ مصب الدعوة لا لازم الدعوة، هذا يمكن ان يقول. ولكن جوابه ان شاء الله واضح، وهو ان المراد بلازم الدعوة في هذا المصطلح يعني ما يكون هناك شيئان احدهما لازم للآخر. و اما في ما نحن فيه في نظر العرف هذا يكون من قبيل ترجمه، يعني احدهما عين الآخر فقط العبارة مختلفة، لا انه لازمه. لما يقول علمته سورة البقرة انه عرفا قبل اقبض صلحه، ليس لازمه اقباضا، هو تعليم سورة البقرة هو قبل ما عبارة اخرى. المراد من لازم الدعوة مثلا اذا كان مثلا دعوة هذه السورة ان المرء لا تطلب مني شيئا، المرء تقول لا اطالبها، خب الاصل عدم الطلب، عدم الطلب و الطلب الاشتغال الذمه، هذا لازم الدعوة. اذا مثلا لاحظنا لازم الدعوة الرجل لما يقول علمتها سورة البقرة يعني هي لا تطلب مني شيء، هذا لازم الدعوة. و المرأة تقول علمني سورة آل عمران اطلبه بشيء، فحينئذ اذا كانت نقطة في لازم الدعوة بلا اشكال ان القول قول الرجل، الرجل يقول لا تطلبني شيء. اذا لوحظ الاصل بهذا اللحاظ الحق مع الرجل، اذا لوحظ الاصل بلحاظ قبض المهر الرجل يقول اقبضته المهر والمرأة تقول لم يقبضني المهر، القول قول المرأة. هذا الذي سبق منا ان لازم الدعوة لا يلاحظه من هذه النقطة، مرادنا هذه النقطة، يعني لازم انه اقبضه المرء لا تطلبه بشيء. فاذا طرح الدعوة هكذا المرء تقول اطلبه بشيء والرجل يقول لا يطلبني، وحين ذا الحق مع الرجل اساس عدم به اصلاح طلبها اساس عدم مطالبتها بشيء. فحينئذ المراد من لازم الدعوة هذا المعنى. و اما اذا قال علمتها سورة البقرة علمتني اقبضت المرء، ليس لازم الدعوة، هذه عبارة أخرى للدعوة. وإذا قالت لم يعلمني سورة البقرة لم يقبض المهر، في مثل هذا لا إشكال أنه لا فرق بين أن يقول أقبضته المهر أو أن يقول علمته سورة البقرة، المراد واحد. خب میگه داشتی و اما دیگه الان طلب نداریم، من کاری کردم دیگه طلب نداریم. على كيف ما كان، فالمهم حسب تصورنا الصحيح أن المسألة من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي. المطلب الثالث، المقام الثالث، من هو المدعي ومن هو المنكر فيما نحن فيه وكيف يحكم فيما نحن. قد يتصور أنه فيما نحن فيه الحق لصالح الرجل، و طبعا لم اجل قائلا به لكن يتصور يمكن بيان انهما اتفقا على التعليم ولا اشكال فيه. المرأة تقول ان الرجل علمني، الرجل يقول علمتها، اتفقا على التعليم، اختلفا في انه علمها المهر يعني سورة البقرة ام غيرها. فاذا علمها سورة البقرة يعني ادى المهر و كان عمله صحيحا، و اما اذا علمها غير سورة البقرة لم يؤد المهر مطلوب لها. فنتمسك بأصالة الصحة و نقول التعليم الصادر من الرجل صحيح، و بعد صحة التعليم يستفاد من انه علمها سورة البقرة. قد سبق ان شرحنا مفصلا ان المراد بالاصول الظاهري بالاصول خصوصا المحرزة و ان الاصول المحرزه تحرز الموضوع به هذا المعنى. مثلا سبقا شرحنا ان الانسان اذا شك في الركوع و هو ساجد، معنى اصالت السجود في فعل النفس هذا المعنى، یعنی الانسان اراد اتیان صلات هذه قاعد، و قطعا هو قرأ الحمد آدم مسلم، قطعا هو ساجدون آدم مسلم، قطعا به اصطلاح الاجزاء مترتبه، ترتب بین الاجزاء موجود، بعد الحمد یکون الرکوع و بعد الرکوع یکون السجود، العکس لا یسه آدم مسلم قطعا هم کان مشغولا به صلاة. فاذا جمعنا قطعا 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 و هذه الصور، یعنی القراءة مسلمتون، السجود مسلمون، المشکوک صورت الرکوع، الرکوع مشکوکو، لكن اذا لاحظنا هذا المجموع الذي ذكرنا ان الركوع له مكان معين لابد ان يكون بعد القراءة و قبل السجود، ما قبل الركوع مسلمون، ما بعد الركوع مسلمون، و بلا اشکال ترتب موجود، ليس له ان يركع بعد السجود، لابد ان يكون الركوع قبل السجود، كما انه كان في مقام الصلاة لم يكن في مقام اللهو واللعب و مشابه ذلك، فيتخيل يتصور لديه صورة الركوع ايضا بقرينة ما قبل و بعد. هذا معنى الاصل المحرز. وكذلك مثلا از قاعدة اليد، قاعدة اليد التصرفات الصادرة من الشخص تحدث في ذهن الانسان صورة الملك و انه مالكه. اذا رأينا شخص يلبس قميصا يلبس عباءا عمامة فصل من الزمان، نتصور انه مالكون، تصرفات شخصية المالكية تدل على ملكية. فيما نحن في الكلام هنا التعليم صادرون والمهر سورة البقرة، والشك ان التعليم وقع على سورة البقرة وآل عمران، فهل بأصالة الصحة تأملتون نثبت ان التعليم في البقرة باعتبار انه لو كان البقرة المهر ادى عمل صحيح ادى مهره، ولو كان غير سورة البقرة لم يؤدي المهر، فيدور الآن بين الصحيح يعني أداء المهر وغير الصحيح وعدم أداء المهر، فحينئذ ببركة أصالة الصحة نحضر سورة في الذهن وهو أنه التعليم مسلم، علمها سورة البقرة. يمكن هذا التقريب؟ الجواب لا، لأننا شرحنا أن أصالة الصحة في فعل النفس شأنها الإحراز، جاء في بعض الروايات يقول شككت أنا في السجود فقال امض في الصلاة قدر بلا قد ركعت فامض في الصلاة قد ركعت، يعني الإمام حكم بتحقق من وشاكم هذا قد ركعت، يعني إحداث تلك الصورة، صورة الركوع للشخص تنزيلا، يعني تحقق الركوع منه تنزيلا، مثل زيدون أسدون زيدون أسدون هنا لما يقول قد ركعت یعنی تحقق از صورت رکوع تنزیلا. حالا ورده فی و قلنا ارتکاز الاغلایم لا اشکال اجمالا یساعد علی ذلک، انما الکلام فی سعت هذا الارتکاز کما ذکر فی محله المجال. و اما اصالت الصحت فی فعل الغیر، حالا قاعدت الفراغ و التجاوز ال یطلق علیها اصالت الصحت فی فعل النفس، و اما اصالت الصحت فی فعل الغیر قلنا ليس له دليل لفظي قوي يدل على هذا التنزيل. النقطة الأساسية أصالة الصحة في فعل غير غاية مفاده لزوم حمل فعل المسلم على الصحيح، يعني لم يرتكب معصية لم يصدر منه حرام، يعني إذا علمها سورة البقرة فقد أدى المهر، أما إذا علمها سورة آل عمران ليس حراما، تعليم سورة آل عمران ليس حراما، ليس مفاد أصالة الصحة. عرفتنا في أصالة الصحة في فعل الغير تختلف عن أصالة الصحة في فعل النهر. أصالة الصحة في فعل الغير مفادها راجع إلى جانب الحكم التكليفي، لم يرتكب معصية. أصالة الصحة في فعل النهر مضافا إلى أنه لم يرتكب معصية مفاده راجع الى حكم وضعی، یعنی صدور العمل من اشتمال الصلاه على الركوع. عرفت النقطه؟ فرق بينهما، بين اساس الصحه في فعل النفس و اساس الصحه في فعل الغير. بلی لم يصدر من عمل محرم، هذا المقدار مسلم، و كذلك في بعض المقامات مثلا اذا فرضنا في صلاه جماعه مثلا يشك في ان صلاه الصف المقدم باطل ام لا، يعني يحصل به التباعد ام لا، يبني على صحه الصلاه، لكن هذا مقدار ضئيل. اما اثباته مثلا فيما نحن فيه ان الذي علمها سوره البقره لا سوره آل عمران، هذا ليس شان اثبات الصحيح في الغيب. و اصولا اصلا لا نحتاج الى هذا الجواب، اصولا لم يثبت ان سوره البقره حرام، تعليم سوره آل عمران حرام حتى اثبات الصحيح. و ليس هناك دليل على ان الرجل اذا وجب عليه تسليم المهر و اقباض المهر لا يجوز له ان يعطي شيئا آخر للمرأة. شبيه هذا تقدم ان المهر كان مليون، ففي ايام العقد قدم له 100,000 تومان ثم اختلفا، فقالت المرأة هدية وقال الزوج جزء من المهر. تقدم الكلام، قلنا هل يمكن بأساس الصحة في فعل غير اثبات انها مهر؟ لا، لان اعطاء الهدية ليس حراما. أفالة الصحة في فعل الغير غايته سرور الفعل صحيحا، و اما اثبات انه مهر شأنه ليس ذلك، ام هديته، لان المهرم اعطاء المهرم صحيح و اعطاء الهدية صحيح. فيما نحن فيه هم كذلك، تعليم سورة البقره مهر اقباض للمهر، لكن ليس معنى ذلك لا يجوز تعليم سورة آل عمران، تعليم سورة آل عمران صحيح. فبأساس الصحة في فعل الغير لا نستطيع أن نوجد في ذهننا صورة ولو إحساسية عاطفية أن تعليم سورة البقرة أساس الصحة في فعل غير لا تقوم بهذه المهمة. إذن الصحيح أن أساس الصحة لا تجري، وما عدم جريان أساس الصحة لأنه أصلا تنزيلي قليل، حينئذ يبقى الكلام في إقباض المهر وعدم الأمر الأصل عدم الإقباض وعدم القبض. إذا اختلف في إقباض المهر وعدمه الأصل عدم الإقباض، الإقباض يحتاج إلى دليل، وبما أن المرأة قولها مطابق لهذا الأصل حينئذ الحق معها لا يحكم لصالحها إلا أن يقيم الرجل البينة على ذلك. هذا كله في المسألة الثالثة. في المسألة الرابعة أرى لكم نص العبارة. المسألة الرابعة محله إذا علمنا، طبعا هذه المسألة كبقية التفريعات التي تعلمون أصلها من كتاب المفسود للشيخ واشتهر وذكر فيما بعد بين أصحابنا. اليوم بمقدار فحصي لم أجد مكانه في المفسود، أدري أنه من المفسود لكن صاحب الشرايا نغل عن صاحب الجواهر، إلا أنه الآن لم أجد فعلا، يعني ما صار مجال التفحص. إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين، يعني متفق عليه أنه صدر منه عقدان، اختلف في شيء آخر، هل عقدان صحيحان مؤثران، يعني حصل ما بين العقدين فسخ طلاق، چه حصل ما بين العقدين؟ مثلا عقد عليها بمليون تومان فرضو في اول فروردین مثلا باللغه الفارسی، ثم اتفق على انه عقد عليها ايضا بمليونين في اول خرداد، فاتفاق موجود في تكرر، او بمليون نفس المبلغ، فاتفاق موجود على تكرر العقد في وقتين اختلفا. الرجل يقول العقد الثاني كان صورتا، نحن عقدنا اولا في اول افق رمضان نوروز، لكن كان مختفى عن الناس مثلا، ثم في اول خرداد عقدنا نفس العقد الاول ليس جديدا، الا ان المرأة تدعي الى ان العقد الثاني جديد. طبعا بناء على قول الرجل المهر مليون تومان، هذا من سؤال اختلاف المهر، و بناء على قول المرأة مليونين، مليون المهر الاول و مليون المهر الثاني، فاختلف في ان العقد الثاني صورة العقد ام واقع العقد. فهكذا افاد قدس الله سبحانه، فدع الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المرأة انهما عقدان فالقول قولها. جعل الشيخ صاحب الشرايع قدس الله نفسه القول قولا لأن الظاهر معها. اختلفوا فيما بعد في تفسير عبارة صاحب الشرايع، الظاهر مراد أصالة الحقيقه ادعاه الشيخ الشهيد الثاني في المساله، أم الظاهر مراد، يعني ظاهر العرف أن التكرر عقدان مو عقد واحد، المراد هكذا على أيه. و هل يجب عليه المهران؟ قيل نعم عملا بمقتضى العقدين. انا اقرا عباره الشرايع، و قیل قاله الشیخ فی المقصود یلزمه مهر و نصف، و قیل یلزمه مهر واحد و لم یذکر صاحب شده، و قیل لا یلزمه شیء و الاول اشبه انه مهر. خب اصل مطلب ان شاء الله صار واضحا تکرار العهد، و اما به اصطلاح اصل مطلب ان الوقت قليل نتكلم حسب طريقتنا في هذه المساله. اما طريق مقام الاول، هل هذه الدعوه مقبوله ام لا بنفسها؟ سؤال. قال الرجل انه هناك عقدان، الثاني تكرارا، و قالت المرء لا عقد واحد، عفوا عقد واحد الثاني تكرارا، و قالت المرء انه عقدان لا عقد واحد. اولا هذه الدعوه صالحه للطرف، يظهر منها اولا صالحه بنفسها صالحه، لكن الانصاف يقع الاشكال فيه، يعني انصافا هذه الدعوه مبهمه. شرحنا سابقا انه اذا كان للدعوه صور مختلفه و احتمالات مختلفه لابد من شرحها. مثلا من باب المثال، يحتمل ان الرجل يدعي صدر العقد الاول لكن فسخ، نفرض كانت رسقاء مثلا، والعقد الثاني سواء عقد ثاني، لكن خب تعلمون لا يؤثر لا مهرا واحدا لان الفسخ لا يجب المهر. فرق بين ان فسخ العقد الاول، فرق بين ان طلق بالنسبه للعقد الاول، و بين انه لا اصلا لا طلاق ولا فسخ، العقد الثاني مجرد عقد صورتا. الصور مختلفه، فلذا في المقام الاول اجمالا نتصور ان الصحيح لابد ان تطرح خصوصيات المساله، به هر مقدار من الخلاف عقدان عقد واحد الاکتفا مشکل است، لابد من شرح القضيه، كيف عقدان و كيف عقد واحد، فسخ طلاق اصلا لم يكن هناك فسخ ولا طلاق، حالا من جهت بعد العقد الاول دخول عدم دخول علائهم بما ان الصور مختلفتون. على اصحاب يظهر منهم انهم اكتفوا طرح الدعوه بهذه الصوره و ارادوا تتميم الامور بالاصول. مثلا اذا دعت عقدان و دعا عقد واحد، خب يقول هذا القائل يقول مثلا ماذا تحتملون؟ تحتملون مثلا من باب المثال فسخ، الاصل عدم الفسخ بهذه الاصول، يعني يتبين مورد النزاع بالاصول العدميه. تحتملون وقوع مثلا به اصطلاح العقد الثاني يكون صورتا، الاصل التاسيس ان يكون عقدا جديدا لا التاكيد، التاكيد خلاف الاصل، اذا دار الان بين التاسيس والتاكيد الاصل والتاسيس. بهذه الاصول تصحح الدعوى. مثلا من قال بالمهر و نصف المهر، قالوا مسلما عقد واحد ثابت، العقد الثاني تاثيره مشكوك، و اذا شككنا في الدخول فببركت اصالت عدم الدخول نثبت مهرا و نصف مهر. و منهم من قال في كلا الدخول في كلا العقدين نثبت اصالت عدم الدخول فيثبت مهر مؤلف بينهما، و قال بعضهم اصلا نشك لعله اصلا الطلاق لم يستر من فسخ بذلك، نشك في حصول الطلاق قبل تر على اصلا عدم الطلاق، فاذا فسخ لا تطلب شيئا من المهر فلا تطلب شيئا من المهر في العقد. فهؤلاء ارادوا بإصلاح حكم الحاكم بالرجوع الى الاصول العدميه، والانصاف الرجوع الى الاصول العدميه، بذلك هم الحكم و رفع الابهام من الدعوه كل ذلك محل اشكاله. اذن في تصورنا الصحيح ان تطرح الدعوه بحذافيرها بخصوصيتها، كيف عقد العقد الثاني، طلق العقد، خرج عن العقد الاول بالطلاق، خرج عنه بالفسخ، كان قبل الدخول عقد الدخول. نحن في تصورنا لابد من ذكر هذه الخصوصيات، بخلاف المساله الثالثه، علمت سوره البقره، علمني سوره آل عمران، هذا المقدار من الدعوه صالحه للطرف، لا بس هذه دعوه صالحه ليس فيها مشكله، لكن هذه الدعوه عقدان او عقد واحد في تصورنا غير صالح للدعوة. و مجرد وجود اصول به اصطلاح عقلای سلاحی مقداری عقلای صحیح ان الاصول في بعض في كثير من المجالات مناسب تجري، لكن في مقام مثل تشخيص المدعي والمنكر لا ايضاح الدعوة و ابهام الدعوة، الدعوة مبهمة بمجرد اساس عدم الفسخ لا نستطيع أن نقول بما أن الأصل عدم الفسخ، الأصل عدم الطلاق، الأصل ما هذه كذا، فمراده من عقدين يعني عقدين مثل عقد الثاني تكرارون. هذا كله انصافا محل إشكال وإبهام. إذن الصحيح أن يقال أولا هذه الدعوة غير مسموعة، لا بد من تبيين الدعوة. نه اینجا اصلا جریانش اینجا محل اشکاله تا اینکه به اثبات بده. المسئله ثانیه، من هو المدعی ان هذه المسئله تدخل فی باب المدعی و المنکر، طبعا فی باب تدعی و المدعی و المنکر، طبعا تختلف به لحاظ طرح الدعوه. یعنی مثلا المرء تدعی وقع عقد فی تاریخ الکذایی ثم طلقنی ثم وقع عقد ثانی، الرجل يقول وقع العقد الأول في تاريخ الفلاني ولم أطلقها ووقع العقد الثاني صورة، انصافا كل يدعي شيء غير شيء الآخر. الموارد مختلفة في بعض الموارد، مثلا تارة التأكيد على أنه وقع الطلاق للعقد الأول، الرجل يقول لم يقع، المرأة تقول، فمختلف الموارد. في بعض الموارد يشبه باب التدائي وفي بعض الموارد يكون من باب المدعي والمنكر، فلا بد من ملاحظة الموارد حتى يحكم بذلك. المسألة الثالثة في تشخيص القول معنا، تبين بإذن الله تعالى أن الموارد بما أنها مختلفة، فتارة مثلا الرجل يدعي، المرأة تدعي وقوع الطلاق، اختلافهما في هذه النقطة، أن الرجل طلقني، الرجل ينكر الطلاق يقول لم أطلقها، خب اختلافهما، يعني المرأة تسلم بأنه إذا لم يطلق العقد الثاني تكراره. فالنقطة الأساسية أن المرأة تدعي أن الرجل في التاريخ الفلاني طلقني، والرجل يقول لم أطلقها، أنا تزوجت وعقدت عليها في أفض نوروز ثم جددت العقد عليها أمام الناس في أول خرداد وفي الأثناء ما طلق. فالنزاع في أن العقد الثاني تكرار أم عقد مستأنف في الواقع راجع إلى النزاع في هذه النقطة، يعني هكذا نزاعهما. و بنان على هذا اذا كان النزاع في وقوع الطلاق و عدم الطلاق، اذن الصحيح انه من باب المدعي والمنكر، والمرأة تدعي وجود الطلاق والرجل ينكر ذلك، فالاصل مع الرجل وعلى المرأة الاثبات. صحيح ان اختلافهما ظاهرا في ان العقد الثاني تكرار ام لا، لكن لبن و واقعا و منشأ صرها بأن منشأ الاختلاف هو هذا و اختلف في هذه النقطه، كما انه بلا اشكال في نفس الوقت الذي بالنسبه للمهر اذا صار كلام، يعني اتفقا على الطلاق لكن اختلفا هل الطلاق كان قبل الدخول او بعد الدخول. هذا الذي جاء في الشرایع ثم في الجواهر من اجمال المطلب في تصورنا غير صحيح. لا بد ان تلاحظ كل منطق على حده و کیفیت النزاع. نه، یمکن ان یتصور النزاع اجمالا هکذا انه هل اختلاف ما، الرجل یقول العقد الثانی تکرار و المرء یقول العقد الثانی تجدید، یمکن، ولکن الانصاف عندنا لم يعلم ثبوت هذا الطرح، اصلا طرح المسئله به هذه الصوره مع وجود مناشع مختلفه لذلك انصافا في غايه صعوبت الاشکال. فليس الإشكال كما زعم صاحب الشرايع، كان نظر أقرأ عبارة الجواهر قدس الله نفسه، استشكل جبت استشكل على الشهيد الثاني في المسالك الأخرة، وتصور أن الإشكال أصولا ليس في هذا المقام الذي تعرض له في الشرايع والمسالك والأصحاب. أساسا نحن إشكالنا في هذا الفرع إبهام هذه الدعوة، وبعد أن تكون هذه الدعوة مبهمة في اصل ان العقد الثاني عقد ام تكرار، في اصل ان ثابت مهر او مهر و نصف او نصف نصفي المهر او عدم المهر، هذه المسائل في تصورنا اساسا مبنيه على طرح الدعوى. صاحب الشرايع و الاصحاب امنوا بطرح الدعوى بهذه الصوره، الدعوى هكذا، الرجل يقول العقد الثاني تكرار، المرء يقول ليس تكرار، عقد جديد، ففرعوا هذا النزاع، الاصل معه معها الى اخره. نحن اشكالنا اصل هذه الدعوه محل اشكاله، اصلا هذه الدعوه العقد الثاني ام اول اصلا محل اشكاله. لابد ان ينظر في مناشئها لان تكرار العقد او تجدید العقد ليس شيئا في نفسه مجمل يعني شيئا في نفسه له واقعيه لا له اسس واساس ومناشئ منشأه من وقوع الفسق فتقول المراه مثلا فسق العقد ثم عقد علي ثانيه يقول رجل لم افسق صحيح كان في عيب ولكن لم افسق عقد ثانيا تكرارا خب حين اذن اساس عدم الفسق يؤيد الرجل و لا دلیل علی انه نرجع الى باب التداعی او ان نقول القول قولها لان الظاهر معها لا لید هذه الدعوه بنفسها في تصورنا مجمله و يقع موارد الكلام في كلام الجواهر و غيره مما تعرضوا لهذه المساله و بالنسبه الى المحرم لابد من ملاحظه الدعوه تاره بلحاظ العقد الاول دخول محقق و فسق موجود او به اصطلاح طلاق موجود اخرى بلحاظ العقد الثاني اشكال موجود فيه فيلاحظ كله لأن الكلام في المهرين يرجع إلى كلا العقدين العقد الأول تامون العقد الثاني تامون قبل الدخول بعد الدخول على إن كيف ما كان الإنصاف ثبوت هذه المسألة به النحو الذي تعرض لها الأصحاب في غاية الصعوبة بالإشكال صلى الله على محمد وآله الطاهرين إن شاء الله بعد نهاية السفر في أبل ربيع نتعرض للنظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق بإذن الله تعالى صلى الله على محمد